أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الأمر الثاني الذي يذكر بعد القرآن الكريم لإثبات صدق نبوة نبي آخر الزمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كثرة البشارات، كثرة الإخبارات بأنه سيظهر نبي بهذه الأوصاف في هذه البرهة وفي هذا المقطع الزماني. ولذا كانوا ينتظرونه، البعض كان يتوقع أنه في هذه الفترة بحيث يعني يدركه في حياته، هكذا كان هناك حصر للمسألة الزمانية. كما أنه يدعى أنه كان موجودا في كتب اليهود، حتى أنه كان يقول لهم صفاتي أو صافي موجودة عندكم في كتبكم، وبعضهم آمن عن هذا الطريق، وهذا دليل لإثبات الصدق. قال حفظه الله تعالى: الفصل الثاني في بشارات الأنبياء عليهم السلام به. من شواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في دعوى النبوة ما صدر من البشارة به من الله تعالى على لسان أنبيائه السابقين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي كتبه المنزلة عليهم، وذكر زمان بعثته ومحل ظهوره ومحل هجرته وما يحيط بذلك من دلائل وعلامات بلغ بها الأنبياء أممهم. الأنبياء قد أبلغوا هذا الأمر لأممهم، وحملها علماء أهل الكتاب عنهم عن الأنبياء. وقد ذكر أهل الحديث والمؤرخون كثيرا من هذه البشارات، مثل حديث تبع مع الأوسي والخزرج من الملوك العظام جدا اللي مكانه في اليمن، ولكن دولته كانت دولة كبيرة وواسعة وشملت حتى هذه الأطراف، ووصل إلى مكة وكان عنده قصص في مكة واحترم الكعبة وإلى آخره، مع الأوس والخزرج حين أوصاهم بالبقاء في المدينة إلى حين ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرهم أنه سيكون هناك نبي ويكون هذا مكانه، هذا استقراره هنا، فلا تخرجوا عن هذا المكان. وقصة سيف بن ذي يزن حين بشر جد النبي، سيف بن ذي يزن أيضا من ملوك اليمن اللي هو 500 وفوق 500 ميلادي، بشر جد النبي عبد المطلب به وقال أنه النبي منكم، وقصصه كثيرة ومذكورة في كتب التاريخ. وذكر له، يعني الملك سيف بن ذي يزن ذكر لي عبد المطلب ما يؤول إليه أمره، ماذا ستكون النتيجة، المآل اللي هي النتيجة، ما يؤول إليه أمره. وقصة بحيرة الراهب، سهو في الواقع اسمه بحيرة أو بحيرة أو لا ندري، يعني في لغتهم في لهجتهم بأسلوبهم كيف كانت تلفظ هذه الكلمة، ماذا كان اسمه، حين حدث عمه أبا طالب بشأنه. هذا الراهب بحيرة أخبر أبا طالب بأن هذا الصبي له شأن وكذا، حين سافر به وهو صبي إلى الشام، حين أنه دعاهم إلى طعام، وعندما جاءوا قال هل بقي أحد، قالوا نعم صبي تركناه عند متاعنا، أخبر أن هذا الصبي هو صاحب الشأن، وخاف عليه عمه. وحديث يوسف اليهودي بمكة المكرمة حين رأى النجوبة تقذف، وجد حركة النجوم غير طبيعية، قال هذا أوان خروج هذا النبي. وسأل قريشا عن مولود جديد فيهم فأخبروه بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطلب رؤيته، ولما رآه أعلمهم بأنه هو النبي الموعود به. ويؤيدها ما ذكروه من تأكيد جده عبد المطلب وعمه أبي طالب في مناسبات مختلفة على أهمية هذا الإنسان الكريم، يؤكدون أن هناك بشارة هذا سيكون له شأن عظيم، وعلى أن له شأنا سوف يظهر، وأيضا حرصهما عليه وعلى رعايته وسلامته، وأنه كانوا يخافون عليه، حتى أنه كان يخافون أن يقتل في صباه حتى يعني ينهى أمر الدعوة قبل البعثة. أصلا قد يكون هناك محاولات لقتله قبل أن يبعث من قبل أعداء الدين، كما يظهر بمراجعة كتب التاريخ والسيرة. وكذا الحال في قصة سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، حين ضرب في الأرض كان يسافر من مكان إلى مكان يبحث عن النبي يطلب الدين الحق، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله فآمن به بعد أن رأى العلامات التي كان يبحث عنها، بعد أن رأى ما يعرفه من علامات النبوة. وكذلك إسلام جماعة من اليهود والنصارى الذين كان عندهم بشارات وكانوا ينتظرونه وطبقوا عليه العلامات بعد أن عرفوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم النبي الموعود به، كعبد الله بن سلام والنجاشي والجارود بن المنذر العبدي والراهب الذي رأى أمير المؤمنين عليه السلام في طريقه إلى صفين وقد كشف عين الماء في الصحراء فأسلم والتحق به، إلى غير ذلك الكثير، إلى غير ذلك مما هو كثير جدا قد روي بطرق مختلفة، بحيث نقطع بصدق هذا المجموع، بصدق هذه البشارات. كما أكد القرآن المجيد على وجود هذه البشارات والعلامات، كان يقول هذا الذي يجدونه عندهم، وأن أهل الكتاب يعرفون الحق ولكنهم يكتمونه، وشدد عليهم في ذلك حتى قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استجير بالله، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وكذلك إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، نعوذ بالله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نستجير بالله، إلى غير ذلك من الآيات التي كانت تهددهم بأنهم يخفون هذا الحق ويخفون هذه البشارات ويخفون هذه الحقيقة لمجرد المنافع شخصية بسيطة ومحدودة، كما أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديثه، كان يؤكد أنه أنا المبشر بي عندكم، خصوصا مع اليهود الذين ابتلي بهم بالمدينة، كانت علاقته بهم ليست بالعلاقة الجيدة، كانوا قد نصبوا العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ورد أنهم جاءوه لما هاجر، عندما جاء إلى المدينة صار قريبا منهم جاءوه فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما تدعو؟ ما هي دعوتك؟ تدعو الناس إلى أي شيء؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الذي تجدونني مكتوبا في التوراة والذي أخبركم به علماؤكم أن مخرجي بمكة، خروجي يكون، محل خروجي يكون مكة، ومهاجري أو مهاجري بهذه الحرة، بهذه المنطقة اللي هي المدينة، وأخبركم عالم منكم جاءكم من الشام، عالم منكم جاءكم من الشام، والشام في ذلك الوقت ولا زالت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عن جميع المسلمين والمؤمنين والبشرية جميعا، خصوصا أهلنا في الشام، هي منطقة حسنة الهواء، حسنة الماء، جيدة التربة، فيها زراعة، أنواع الثمار، الزيتون موجود، فهي مكان حسن للعيش. بينما المدينة طبعا أفضل من مكة، ولكن بالقياس إلى الشام تعتبر منطقة صعبة، حارة، قليلة المياه. فهذا العالم ترك الشام بما فيها من رغد العيش، وجاء إلى المدينة بما فيها من صعوبة، لينتظر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: تركت الخمر والخمير، الخمير يعني الخبز الجيد، وللأسف كانت الديانة المسيحية قد أو اليهودية قد أباحت لأتباعها هذا الأمر. كيف؟ لماذا؟ على أي أساس؟ لا أدري. إلى الآن يقال أن الإسكار خصوصا بالنسبة إلى المسيحية، الإسكار يعتبر معصية ومخالفة، أما أصل الشرب فليس بمعصية، نستجير بالله. وصلنا إلى هذه الحالة. وجئت إلى البؤس والتمور، جئت إلى المنطقة التي فيها حر شديد، فيها تربة ليست بالصالحة للزراعة بشكل عام، وهناك فقر في هذه المنطقة لنبي يبعث في هذه الحرة، في هذه المنطقة يعني المدينة. مخرجه مكة ومهاجره هنا، وهو آخر الأنبياء وأفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم. يركب الحمار ويلبس الشملة، ملابس بسيطة، يضع شيئا على قطعة قماش يضعها على عاتقه ويرميها هكذا، يلف نفسه بها. ويجتزئ بالكسرة، كسرة الخبز، يكتفي بها. في عينيه حمرة، وبين كتفيه خاتم النبوة، ويضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى، شجاع كان. وهو ضحوك القتال، مبتسم، بشوش، مع أنه يجري حدود الله ولا يخاف. يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر. أرجل الإبل وأرجل الفرس، كم تسير، كم من الناس يسافر من مكان إلى ما آخر بالقوافل، على الإبل أو على الخيول. هذا السفر، هذا المدى، هذه البلدان الواسعة العظيمة اللي هي أقطار الأرض التي تتنقل القوافل وتتنقل الناس فيما بينها، أين تصل هذه القوافل؟ تنقطع، يعني نهاية أمد سفر البشرية في الأرض. هذا يبلغ سلطانه إلى هذه المناطق، بمعنى أنه يشمل الأرض. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، وقد جئناك لنطلب منك الهدنة. إذا كان هذا الذي سمعتمه حقا، فلماذا تطلب الهدنة؟ تأتي للإيمان. وكذلك أكده أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مناظراتهم واحتجاجاتهم على أهل الأديان، وأخذوا من هؤلاء الاعتراف بأن البشارات موجودة بهذا النبي بهذه الأوصاف، وأكده علماء المسلمين عنهم، سمعوه منهم أو عن كتبهم، وهذا موجود في المناظرات الأئمة مدون ومعروف. وقد بلغ ذلك بمجموعه، بلغ حد التواتر، بل يزيد على التواتر. التواتر بمعنى أنه إخبارات متعددة كثيرة بحيث نتيقن بصدورها، لا يمكن أن تكون كذبا، احتمال الكذب واحتمال الخطأ منتفي، يحصل عندنا القطع بالصدور. كثرة هذه الأخبار وتنوعها يوجب اليقين بصحتها، مع غض النظر عن صدق القرآن الكريم، الذي يؤمن بالقرآن الكريم كما ثبت في المرحلة السابقة طبعا يكون حجة بعد ما نحتاج شيء. ولكن حتى لو نأخذ هذه الإخبارات لوحدها من دون حجية القرآن الكريم، مع قطع النظر عن حجية القرآن الكريم، هذه الإخبارات لوحدها هي تامة في إثبات صدق المدعى، ولكثرتها نعلم بصدورها. هناك شبهة، هناك ما يوجب الريب، أنه نجد سكوتا من هؤلاء، نجد حالة إغفال لهذه البشارات. فهذا الأمر قد يوجب أنه طيب لماذا هكذا، لماذا هذا السكوت وهذا الإغفال المريب وكأن هذا الأمر غير موجود؟ يقول لا، هو موجود وقد سجل اعترافهم به، غير أن بناء أهل الكتاب على تجاهل ذلك كله، هو كان بناءهم على تجاهل هذه البشارات والتصام عنه كأنهم لا يسمعونه، بحد قد يوهم أن الأمر لا يزيد على كونه دعوة من المسلمين. يحصل عند الإنسان تساؤل أنه لو كانت هكذا بشارات فلماذا هذا السكوت، هذا السكوت المريب؟ فلعله هذه من دعاوى المسلمين، لا يزيد على كونه دعوا من المسلمين لدعم دينهم، لا تبلغ حد الحجة والبرهان، والمسلمون يدعون أن نبيهم قد بشر به بسبب هذا الشبهة وهذا الإرباك وهذا التردد وهذه الوسوسة حاصلة من سكوت أهل الكتاب، هذا الصمت، هذا التجاهل. ومن هنا يحسن بنا أن نلفت النظر إلى أمور تؤكد ذلك وتوضح ذلك وتكشف أنه أمر ثابت وحقيقي وموجود عندهم، وليس مجرد دعوة يذكرها المسلمون لتقوية الدين الذي آمنوا به، ليس كذلك. القرآن الكريم بعد أن كان القرآن الكريم حجة وقد ثبتت حجيته جاءهم بهذا. أحد هذه الأمور التي نؤكد بها قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا قبل من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نستجير بالله، كانوا يستفتحون بمعنى أنهم كانوا يقولون لعبدة الأوثان، كانوا يقولون لهم إننا ننتظر النبي الذي نحن موعودون به في آخر الزمان وإلى آخره. فإنه لم يقتصر على دعوى معرفتهم بصدق النبي، بل زاد عليه أنهم كانوا قبل مبعثه، قبل البعثة، يستفتحون على الذين كفروا بأن يقولوا لهم سوف يبعث نبيون ويذكرون صفته فنؤمن به ونتغلب عليكم بذلك النبي، أنه سيظهر النبي وستكون لنا الغلبة. ومن الظاهر أن هذا الحوار لو لم يكن له واقع لم يتعرض له القرآن الكريم. طبعا هذا يبين أمرا، إذا ما كان له هذه الواقعية طبعا هذا سيفضح نفسه، ولو بقطع النظر عن حجية القرآن، إذا أخذنا أن القرآن حجة والأمر واضح. أما أنه يأتي الكتاب ويبين هذا الذي قلتم، هذا الذي ذكرتم، هذا أمر خارجي. ومن الظاهر أن هذا الحوار لو لم يكن له واقع لم يتعرض له القرآن الشريف، لا لما نعتقده من صدق القرآن الكريم، إذا كان من صدق القرآن الكريم فالأمر واضح، ولكنه يطرح هذا الأمر بما هو أمر واقع. كيف أنه يذكر رحلة الشتاء والصيف بما هي أمر واقع أمامهم، مشاهد محسوس لهم، معاش مدرك من قبلهم، بل لأن تعرضه له حينئذ يكون مثارا للاستنكار إذا ما كان إلى واقعية. يقولون متى هذا الأمر يستفتحون، متى، ما حصل هذا الأمر، والحال أنه كلهم أقروا بذلك من قبل الكفار واليهود والمنافقين على النبي، يعني يحصل الاستنكار على النبي صلى الله عليه وآله والتشنيع عليه وإحراجه يقال أنت تذكر أمرا لا واقع له، أنت تقول أن القضية حصلت، أين حصلت؟ هذا الأمر ما حصل، لا استفتحنا، لا كلمناهم، ولا هم سمعوا منا شيئا. لو كان ليس له واقعية لأسيء استغلال هذه المسألة. كما أنه قد يوجب زعزعة إيمان المؤمنين، لأنهم سيقول للمؤمنين يخبركم بأن شيئا قد حصل والواقع أنه لم يحصل، ويوجب تراجعهم، وهو في غنى عن ذلك كله. النبي يطرح هذه القضية، هذه المخاطرة، لماذا؟ ليس هناك ضرورة وليس هناك حاجة لهذه المخاطرة. لو لم يكن له واقعية يطرح يقول أنتم تستفتحون، أنتم قلتم للأوس والخزرج مثلا أو لبعضهم طبعا، والحال أنه إذا ما كان لها واقعية فهذا يجلب المشكلة لنفسه ويجلب السخرية والاستهزاء ويضعف إيمان جماعته بلا موجب، والحال أن كل هذا لم يحصل. إذن هذه القضية ثابتة تاريخيا. قضية المباهلة أشرف وأهم من أن تكون في نهاية الحصة ويكون المشاهد أو المتلقي يكون متعبا. أتركها إلى بداية الحصة التالية بإذن الله سبحانه وتعالى حتى أركز عليها أكثر وأعطيها حقها من التقديم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.